نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل مرقس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد قال يسوع لتحذيرنا من المعلمين والأنبياء الكذبة: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم.
إن أفضل ما في الحقيقة هو أنها حق محض أيا كانت نظرتنا إليها وأيا كان رأينا فيها، لكن في الوقت نفسه قد نخطئ أحيانا في فهم هذا الحق أو في تطبيقه، وحيث نفعل ذلك يصير الحق بالغ الخطورة. لذلك فإن الله القدوس يهتم بحال قلبنا أكثر مما يهتم بشكلنا ومظهرنا الخارجي. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يعلمنا الراعي تشاك سميث كيف نميز الأشخاص الذين يحاولون أن يستخدموا الحق الإلهي لتحقيق أهدافهم الشخصية على حساب الآخرين. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل مرقس بدءا بالأصحاح 13 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 13 والعدد الأول: وفيما هو أن يسوع خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. كان هذا التلميذ يشير إلى الهيكل العظيم في أورشليم والذي بناه هيرودس الكبير، وقد كان هذا الهيكل واحد من عجائب العالم القديم، وقد استغرق بناؤه أكثر من 50 سنة. وفي الحقيقة أن هيرودس الكبير لم يتمكن من إكمال البناء قبل موته، ولكن كما ذكرنا سابقا فقد كان هيرودس الكبير مولعا باستخدام الحجارة الكبيرة في مشاريع البناء. ووفقا لما قاله المؤرخ اليهودي يوسيفوس، فقد استخدم هيرودس حجارة كبيرة وضخمة جدا لبناء الهيكل، إذ كان طولها يصل إلى 12 مترا وعرضها مترين وارتفاعها 3 أمتار. ومع أنك قد تعتقد أن هذا الحجم مبالغ فيه وغير واقعي، فقد اكتشف علماء الآثار المعاصرين حجارة بهذا الحجم الهائل. ويقدر علماء الآثار أن وزن هذه الحجارة يصل إلى 100 أطنان، وهم متحيرون جدا ولا يعلمون كيف تمكن العمال من قص هذه الحجارة وتشكيلها ونقلها إلى موقع البناء. ففي غياب الأدوات والرافعات الحديثة، كيف تمكن المهندسون والعمال في ذلك الوقت من التعامل مع هذه الحجارة الضخمة ومن نقلها ووضعها في أماكنها في مبنى الهيكل؟ وقد تم قص هذه الحجارة بمهارة فائقة حتى إنها لم تكن بحاجة إلى ملاط أو طين لتثبيتها في أماكنها أو للصقها بالحجارة الأخرى، فقد كان يكفي أن توضع في مكانها. وإذا زرت بعض الأماكن الأثرية في وقتنا الحاضر، قد تعجز عن إدخال الجزء المعدني من السكين بين حجر وآخر، فقد كان العمل متقنا جدا ويفوق الوصف. وكانت قبة المبنى مطلية بطبقة ذهبية تعكس أشعة الشمس بقوة، حتى إنه لا يمكن للمرء أن ينظر إليها في منتصف النهار لشدة لمعانها. ومع أن أعمال البناء في الهيكل لم تكن قد اكتملت بعد في زمن المسيح، فإن جزءا كبيرا من الهيكل كان قد اكتمل، وقد كان منظره بديعا حقا. لذلك عندما خرج التلاميذ ورأوا الحجارة الضخمة والمبنى البديع، قال أحدهم ليسوع: يا معلم انظر، ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ ثم نقرأ في العدد الثاني: فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. ومن المرجح أن هذه النبوة التي نطق بها يسوع فيما يخص الهيكل بدت مستحيلة في نظر التلاميذ، لكن بعد نحو 40 سنة جاء تيتوس الروماني وغزا أورشليم. وعندما اقتحم جنوده المدينة احتمى يهود كثيرون في الهيكل لأنه كان حصينا ومنيعا، وقد أمر تيتوس جنوده بأن لا يمسوا الهيكل بل أن يحافظوا عليه كما هو. لكن بعض الجنود الرومان سكروا وراحوا يطلقون السهام المشتعلة في الجو، وقد سقط أحد السهام المشتعلة على شيء قابل للاشتعال في الهيكل، فشب حريق ضخم قضى على كثيرين من اليهود. وبسبب الحرارة الشديدة الناجمة عن الحريق الهائل ذاب الذهب الذي كان يغطي القبة وبدأ ينساب بين شقوق الحجارة الضخمة. وفي وقت لاحق قام الجنود الرومان بإزالة حجارة الهيكل حجرا حجرا لاستخراج الذهب الذي تجمع بين شقوق الحجارة وأسفلها. وحينئذ تحققت نبوة السيد المسيح بأنه لا يترك حجر على حجر في الهيكل إلا وينقض. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ إذن فقد غادر يسوع والتلاميذ منطقة الهيكل وعبروا وادي قدرون وصعدوا إلى جبل الزيتون، وهناك جلس يسوع تجاه الهيكل. فسأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد عن وقت تحقق النبوة، أي عن وقت دمار الهيكل. حينئذ قال لهم يسوع في العدد الخامس: انظروا لا يضلكم أحد. وبذلك فقد حذر يسوع تلاميذه قبل أي شيء آخر من المضلين. ومن المدهش أن هذا التحذير تكرر مرات عديدة في العهد الجديد، فقد كان هناك دوما أناس يستغلون الأمور الدينية والروحية لأهدافهم الشخصية ولأغراض الربح المادي. وقد وصف يسوع هؤلاء بالذئاب الخاطفة الذين يرتدون ثياب الحملان، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السابع في العددين 15 و16: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. ويواصل يسوع حديثه قائلا في العدد السادس: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، ويضلون كثيرين. وهذا يعني أن السيد المسيح كان يعلم أن مسحاء كذب كثيرين سيظهرون، وأن بدعا كثيرة ستظهر لاحقا. ومن المؤسف حقا أن هؤلاء المسحاء الكذب قد نجحوا عبر التاريخ في اجتذاب أتباع لهم، وما زال هذا يحدث حتى وقتنا الحاضر. لذلك ينبغي لنا نحن أيضا أن نحترس من المعلمين الكذبة ومن الأشخاص الذين يحاولون أن يستخدموا الكنيسة والمؤمنين لتحقيق مآربهم الشخصية وطموحاتهم الفردية ولتحقيق الربح المادي الذي وصفه الكتاب المقدس بأنه ربح قبيح. ويكمل يسوع قائلا في العددين السابع والثامن: فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لا بد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع. إذن فقد تنبأ يسوع عن حروب وأخبار حروب، لكنه قال إن هذه ليست النهاية، وقد تنبأ أيضا عن زلازل ومجاعات واضطرابات، لكنه قال أيضا إن هذه كلها هي بداية المخاض أو مبتدأ الأوجاع. ويتابع يسوع قائلا في الأعداد من الثامن إلى الحادي عشر: فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم، وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وقد تحققت هذه النبوة بالفعل في حياة تلاميذ السيد المسيح، فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل كيف أنهم سلموا إلى مجالس اليهود، وكيف أنهم جلدوا في مجامع اليهود، وكيف أنهم وقفوا أمام ولاة من أجل اسم المسيح. وقد وقف الرسول بولس أمام الملك أغريباس وأمام الإمبراطور نيرون شخصيا، ومع ذلك فإن يسوع يقول لهم هنا: فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. ونجد في سفر أعمال الرسل مثلا حيا على ذلك من خلال قصة استفانوس، فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس والعدد الثامن: وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من التاسع إلى الخامس عشر من الأصحاح نفسه: فنهض قوم من المجمع يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبا يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول: إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. بعد ذلك نقرأ في الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل أن استفانوس عرض حجته باستخدام آيات ومقاطع من العهد القديم لتأييدها، وحين ذاك حنق القادة الدينيون اليهود بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. وأما استفانوس فكان يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. ويقول يسوع هنا أيضا: وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول من العدد الثالث إلى السادس: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا. ولعلك لاحظت صديقي المستمع عبارة في كل العالم في النص الكتابي السابق، فقد كان الإنجيل قد انتشر في جميع أرجاء العالم المعروف آنذاك من خلال الرسل. وتوجد في وقتنا الحاضر كنيسة كبيرة في الهند تعرف باسم كنيسة الرسول توما، ويقال إن الرسول توما هو الذي زرع هذه الكنيسة في أثناء رحلة كرازية قام بها إلى الهند. ونحن نعلم أن الرسول بولس قام بعمل كرازي عظيم في زمانه بالرغم من عدم وجود وسائل الاتصال الحديثة. وهذا يدفعنا إلى التساؤل: لو أن الرسول بولس عاش في زمن الاتصالات الحديثة والمتقدمة الذي نعيش فيه نحن، ما الذي كان قد فعله؟ فقد نشر الإنجيل في جميع أرجاء العالم من خلال رحلاته التبشيرية التي قام بها مشيا على قدميه أو بالسفينة. وبذلك فقد كان ما فعله رسل المسيح شهادة حية ورائعة لنا، ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي تتوافر فيه جميع وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والأقمار الصناعية والإنترنت وغيرها، هذا عدا عن وسائط النقل والسفر المتطورة والآمنة إلى حد كبير، وهي أمور لم تكن متاحة للتلاميذ في القرن الميلادي الأول. ومع ذلك فإننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد السادس اعترافا خطيرا من القادة الدينيين اليهود، إذ قالوا عن تلاميذ المسيح: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. أجل يا صديقي، فهؤلاء قد فتنوا المسكونة وهم ينادون بالخبر السار الذي بيسوع المسيح. ويواصل يسوع حديثه فيقول في إنجيل مرقس الأصحاح 13 من العدد 12 إلى 14: وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. نرى هنا أن يسوع قد تنبأ عما سيجري للأشخاص الذين سيختارونه ربا ومخلصا لحياتهم، فقد قال: إن الأخ سيسلم أخاه للموت، وإن الأب سيسلم ولده، وإن الأولاد سيقومون على والديهم ويقتلونهم. وقد قال أيضا: إن المؤمنين باسمه سيكونون مبغضين من الجميع، لا لسبب آخر سوى أنهم اختاروا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. وهذا هو ما ابتدأ يحدث بالفعل منذ أن ارتفع السيد المسيح إلى السماء بعد قيامته من الأموات وحتى وقتنا الحاضر. فقد كان المؤمنون المسيحيون يحرقون أحياء ويطعمون للأسود والحيوانات المفترسة الأخرى لمجرد أنهم رفضوا أن ينكروا إيمانهم بالمسيح. وقد قتل أطفال كثيرون أمام والديهم لإرغام الأهل على إنكار السيد المسيح، وما يزال الكثيرون يتألمون ويضطهدون ويموتون في جميع أرجاء العالم من أجل اسم السيد المسيح. وقد تنبأ السيد المسيح عن هذا كله وأكثر، لكنه قال مشجعا: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.
إن الله القدير يستخدم طرائق متعددة وجديدة دوما لتتميم المأمورية العظمى من خلال كنيسته، وكما بين لنا الراعي تشاك سميث اليوم، عندما يأتي الرب بالدينونة لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه لم يسمع رسالة الإنجيل. لذلك ليتنا نحيا كل يوم كما لو كان فرصة أخرى أتاحها الله الحي لنا للمنادات بالخبر السار. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع الراعي تشاك سميث تفسيره لما قاله يسوع عن دمار الهيكل وعن مجيئه الثاني. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يكون الرب معك، وأن تمتلئ بالروح القدس، وأن تسلك في تلك المحبة النابعة من قلب الله الآب، والتي هي قادرة على تخطي كل العقبات والحواجز التي ترتفع ضدها. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تتمكن من إظهار محبتك لمن يعادونك، وأن تحسن إلى مبغضيك، وأن تظهر تلك الصفات التي تميز أولاد الملكوت عن غيرهم، إكراما لاسم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح. آمين.
أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أرتاد ضفافك ترويني، فيض من روحك يحييني، فيض من روحك يحييني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أرتاد ضفافك ترويني، فيض من روحك يحييني، فيض من روحك يحييني. وبجودك تنهال النعم، وتسافر عن أفق الظلم. وبجودك تنهال النعم، وتسافر عن أفق الظلم. في الأرجاء يحل النسم، فأسبح ما طاب النغم. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أرتاد ضفافك ترويني، فيض من روحك يحييني، فيض من روحك يحييني. والفحنا بالطهر العابق، هيا جدد فينا الفرحة، والفحنا بالطهر العابق يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العابق إن تحجب شمسك لن يبقى في الدنيا ينبوع دامق أنا إن أنكرتك لن يبقى في عيني نور بارق إن تحجب شمسك لن يبقى في الدنيا ينبوع دافق أنا إن أنكرتك لن يبقى في عيني نور بارق إن تحجب شمسك لن يبقى في الدنيا ينبوع دافق أنا إن أنكرتك لن يبقى في عيني نور بارق من دون شعاع مواهبك ما جدواه قلب الخافق من دون شعاع مواهبك ما جدواه قلب الخافق فاسكب من روحك كي تلقى روحي فيك الحب الصادق أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.